زلة الزهد الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة.
فندخل اليوم بحول الله عز وجل إلى منزلة جديدة من منازل الإيمان، منزلة لا بد منها للسالك إلى الله عز وجل إذا كان قد سلك عبر المراتب التي ذكرناها مما فصل العلماء قبل، منطلقا من منزلة التوبة إلى منزلة الإرادة إلى منزلة التوكل، ثم بعد ذلك إلى منزلة الزهد. وذلك موضوع كلامنا الليلة بحول الله. وذلك أن المسلم الذي يريد أن يسير إلى ربه عابدا لا يمكنه أن يستمر في سيره إذا كان مثقلا بالأحمال، وتعلمون أن أخف السير هو سير المتحفف من الأثقال من بني آدم وغير بني آدم، حتى من دواب العصر من المراكب الأرضية والهوائية. فكلما أثقلت على سيارتك الأحمال كلما أبطأت سرعتها، وكذلك سائر المراكب. وهذا قانون من قوانين الله في الكون، أي سنة من سنن الله في الناس وفي الكون. فالسائر إذن الذي يرجو أن يصل مبكرا ويصل حقيقة ينبغي أن يكون متخففا غير مثقل ولا متثقل. والتخفف المقصود هاهنا التخفف من الكسب الكثير، وذلك الزهد. وسنحاول بحول الله بيان الوجهة الشرعية لهذه المنزلة وهذا المصطلح. فكثير من الناس ظن الزهد أن تلبس المرقعات وأن تنقطع عن أكل اللحم وأكل الطيبات من الرزق لتكون زاهدا، وما ذلك بزهد. فمن فعل ذلك وقصده فقد خالف أمر القرآن: كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأمر في القرآن إما أن يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة. فسنبين بحول الله أن مثل هذه الأوامر أصلها فعلا الإباحة، ولكن قد يؤول أمرها إلى الوجوب في بعض الأحيان. وإن فعل ذلك خالف سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحب لحم الكتف كما صح عنه، ويستعذب له الماء، ويحب السريد، إلى غير ذلك مما ذكر في كتب الشمائل وفي الصحيحين أيضا. فما الزهد إذا لم يكن أن تتقلل من الطيبات من الرزق؟ لا بد من بيان أن أفعال الإنسان تحكمها أحكام شرعية خمسة، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: الواجب والمندوب والمكروه والحرام، ووسط ذلك كله المباح. وإجماع على أن ترك الحرام ليس زهدا. لا يمكن أبدا أن يقول والله فلان يزهد في شرب الخمر، هذا رغم عنه يجب أن يترك شرب الخمر، يجب عليه، ليس زهدا وتفضلا منه، وإنما وجوبا أن يترك شرب الخمر. فلا يسمى تارك الحرام زاهدا، تارك الزنا وتارك شرب الخمر وتارك الربا وتارك كل المحرمات نصا وقياسا لا يسمى تارك ذلك زاهدا. ولا يسمى أيضا تارك المكروه زاهدا، لأن المكروه نهي عنه. لا يكون المكروه مكروها إلا إذا نهى الشارع عنه. صحيح أن النهي عن المكروه ليس نهي حتمي، ولكنه نهي على كل حال. فمن استجاب للنهي فإنما ذلك من باب الطاعة المطلوبة، هي مطلوبة أن تترك المكروه، أمر مطلوب لكن ليس طلب جزمي. وليس معنى ذلك أن عليك أن تقصد إلى المكروهات، لا أبدا. من قصد إلى المكروهات قصدا فقد خالف قصد الشارع إذن، لأن الله سماه مكروها. وإنما الفرق بين المكروه والحرام أنك إن وقعت في المكروه قيل لا حرج، يعني ليس فيه عقوبة، لا حرج، ولكنه نهي مع ذلك. ولذلك قالوا يلام فاعله، ولو داوم الإنسان على المكروه لصار إلى الحرام حتما، وهذا أمر أيضا معروف. إذن لا زهد في الحرام ولا زهد في المكروه، وإنما هو امتثال. الاستجابة لترك الحرام والاستجابة لترك المكروه تسمى امتثال، يعني امتثال أمر الشارع. هو من باب قوله سمعنا وأطعنا. أما الواجب فلا يمكن أبدا لا بمنطق الشرع ولا بمنطق العقل أن يتصور فيه زهد. من ذهب بالواجب فقد خرب دينه إذن. ولا يمكن أن يتصور ذلك أيضا في المندوب، كيف يذهب الإنسان في المندوب والمندوب مطلوب فعله؟ بقي المباح. إذن لا زهد في المطلوبات ولا زهد في المنهيات، بقيت درجة الصفر المباح الذي فعله كتركه. ها هنا كلام قال العلماء في تعريف المكروه إنه ما استوى فرفع، فلا يؤجر فاعله ولا يوذر، يعني لا إثم في فعله ولا أجر في فعله، وأيضا لا أجر في تركه ولا وزر في تركه. ولو حصل أن الأجر في فعله لما بقي مباح، لأن قلنا المباح ما استوى طرفه، فكيف يكون فيه الأجر؟ ونقول ما استوى طرفه، إذا طرفه ليس سويين ولا سيين، لا يكون مستوي الطرفين إلا إذا كان لا أجر لا في الفعل ولا في الصرف، ولا وزر لا في الفعل ولا في الصرف. فأين هذا الزهد إذن؟ قال العلماء إن المباح على ضربين، وها هنا فعلا فصل علماء الأمة ممن تذوقوا نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية بصدق، وكشفوا عن مقاصدها بتوفيق من الله عز وجل، فوجدوا وبالاستقراء وبالشواهد أيضا، فسنبين ذلك بحول الله، أن المباح نوعان: مباح صرح بإباحته، يعني واحد من نوع المباحات وجود صريح بإباحة، يعني كلوا من طيبات ما رزقناكم، صريح إباحة الزواج، تنكحوا تناسلوا، أمر يفيد الإباحة، وهكذا سائر المباحات التي صرح فيها بالإباحة صريح. فكل مباح إذا صرح به فهو مباح مخير فيه، يعني لك أن تفعله ولك أن تتركه، خير، ولا يخيرك الله عز وجل إلا بين خيرين، لا يمكن أن يخيرك الله بين خير وشر، لا يتصور، يخيرك بين خير وخير، أن تشرب كأسا من الماء الآن أو لا تشربه، سواء. هذا نوع، وسنعود إليه بحول الله. نوع من المباحات لم يصرح بإباحته، لا تجد له ذكرا لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن سكت عنه، سكت عنه، وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تسأل عنها. سكوت الشارع عن أشياء لا يمكن أن يفهم منه التحريم، لأن الله لو أراد أن يحرم شيئا حرمه نصا ولا الكراهة، لأن الكراهة أيضا تؤخذ بالنص أو بالقياس. فسكوت الشارع عن بعض الأشياء يعني أنها مباحة لكن ليست من درجة المباح الآخر الذي صرح بإباحته الصريحة، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءه. وفي الحديث أيضا أعظم الناس جرما يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب سألته. وهذه النصوص تفيد أن المسكوت عنه في الشريعة ليس من نوع المباح المصرح بإباحته، لأن هذا المصرح بإباحته هو خير فعلته أو لم تفعله، فعلك وتركك فيه خير، أما هذا المسكوت عنه ففعله ليس كتركه، بل تركه أو لا خير، ولو كان فعله خير لصرح الشارع بإباحته ونبه عليه، لأنه نوع من المباح موجود إن شئتم فادخلوا فيه، ولكن سكت عنه، ولو نطق لحرمه أو كرهه، وإنما سكوته لأن تحريمه قد لا يطيقه الناس فسكت عنه رحمة بكم، كما في الحديث رحمة بكم، لأنه لو تكلم فيه لحرمه أو لنهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة عن الأصل. وبالمثال يتضح المقال لنمثل هذين الأمرين من المباح. المباح الذي يقال فيه مخير فيه لا جهد فيه، لا يجوز أن تزهد في المباح المصرح بإباحته، يعني النوع من المباحات المذكور في الكتاب السنة لا يليق بالمؤمن أن يقول أزهد في هذه المباحات، كيف تزهد فيها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزهد فيها، أنت خير من رسول الله حتى تزهد في تلك المباحات؟ إذن ما فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام من الدخول في ذلك النوع من المباح إلا لتقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام. وأنواع المباحات المصرح بإباحتها يمكن إجمالها في كلمة أو كلمات، هي ما يخدم الضروريات الخمس. معروف أن الشريعة بالإسلام جاءت لبناء خمس ضروريات: ضرورة الدين، واحد خمسة ديال المعاني، وفي نصف هذا الكلام خمسة ديال المعاني مطلوبين الشريعة ذات تطلبهم باش يكونوا في الناس. الدين أولا، النفس العقل النسل المال، هذه خمسة أمور كل مباح يخدمها فهو مباح مصرح بإباحته، مطلوب أن يقتنيه الإنسان على أنه مباح. فإذا كان الأكل والشرب طعام الشرع مباح، اللباس مباح، وأكل الطيبات من الرزق جميعا مباح، هذه الأمور من المباحات. لو أن الإنسان أضرب عنها إضرابا، مثلا الطعام، في واحد قطع الطعام ما كلاش اليوم وما كلاش غدا وبعد غدا فيموت، فيكون منتحرا. إذن ها هو ترك المباح أدى إلى إهلاك النفس، والنفس ضرورية من الضروريات، لا تقتل أنفسكم. وإذا هلكت النفس هلك الدين، لأن الدين إنما يقوم بالنفس. كيف يكون الدين في الأرض إذا غاب الإنسان؟ لا يمكن. إذن لا بد من إحياء النفس. فأن تأكل وتشرب مباح، ولكن تعرف بأن تركك لذلك المباح إن صار لك عادة فسيؤدي إلى حرم هذه الضروريات الخمس إلى مقضى أصول الشريعة. فيكون إذن هذا الفعل المباح مطلوبا. لا يجوز أن يقول شخص إني أزهد في الطعام والشراب، لا، بل إذا وسع الله عليك في الرزق فكل طبعا بغير إسراف ولا تبذير، لتتقوى على طاعة الله ولتظهر آثار نعمة ربك عليك ولتشكر الله عز وجل على ما أنعم عليك. ولذلك قلت كما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أكل من اللحم لحم الكتف وأكل السريد، وإذا لم يجد لا تشتعل النار في بيته الشهر والشهرين كما قالت عائشة في الحديث الصحيح. ويعيشون أي آل البيت على الأسودين الماء والدقل، يعيشوا شهرين وشهر لكن دوم يشربوا الماء والتمر الرديء، يعني ده التمر العيان الدقل رديء التمر لأنه ما الجد، ولكن من ذكر يرجع عليه الصلاة والسلام يأكل ما أنعم الله عليه به. فإذا مثل هذه المباحات لا يقول الإنسان أنا أزهد فيها، خاصة وأنه إن كان من الميسرين الموسع عليه فزهده حينئذ يتحول إلى شيء آخر، إلى بخل. الإنسان كتجاه وسع عليه الله عز وجل ولحنه أكرمه، وجه الإضراب مثلا عن الفاكهة ما يدخلش دار الفاكهة إطلاقا مثلا، هذه من طيبات الرزق، هذا يدخل على أهله الحرام ويجعله لا يشكر نعمة الله حقا. فينبغي أن يتناول ذلك الطيب من الرزق ولو من حين لآخر من حين لآخر حتى يكون متناولا للمباح وقد وسع الله عليه في ذلك. فما جعل الله المباح مباحا إلا لتدخل فيه وتتناول، ولو كان الخير في تركه لحرمه أو على الأقل كرهه، ما دام هذا المباح يخدم النفس ويخدم الدين. ومن المباحات أيضا التي لا يجوز الزهد فيها الزواج مثلا، تصور لو أن فرضا من الأمة واحد ما تزوج إطلاق الحياة كلها توقع الدنيا ولو لا يزيد ولا ينقص من الأمة شيئا، ولكن لو أجمع مثلا المغاربة كلهم على ترك الزواج بعد 100 سنة لم يبقى مغربيين على وجه الأرض. فإذا لم يبقى الناس في الأرض انحدمت النفس وانحدم الدين، لأن الدين إنما هو بمن يتدين. ومن هنا لا يجوز إطلاق فتوى عامة لتشديد النفس، يمكن في نازلة لفلان أو لفلانة بحالة خاصة طبية معلومة، أما للعموم هكذا بإطلاق هذا يخالف مقاصد الشريعة التي تسعى إلى الإكثار من النفس وإقامة الدين، لأن بالإنسان يكون الدين. من هنا إذن الزواج يصبح مباحا لكنه في المقاصد يؤدي إلى إقامة الدين وإقامة النفس استمرار النوع البشري، فهذا لا يقال يزهد فيه، لا زهد فيه ولا أجر في ترك الزواج، لا أجر في ترك الزواج ولا أجر في ترك الطعام والشراب من المباحات، لا أجر في تركها إطلاقا. وحديث ثلاثة راطين ليس عنا ببعيد، حديث عائشة جاء ثلاثة راطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبرك أنهم تقالوا أحدهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وقفت عند هذا الشيء لذلك يهمني، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا أنكر على من قال وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، يصوم اليوم غدا وبعد غدا دينا، قال وأصوم وأفطر، هذا من يريد أصوم كرب عليه، أنا وإني أعبدكم لله وأتقاكم له. فالعبادة الحق والتقوى الحق إنما هي إتيان ما أحل الله. يبغى يكون عبد لله حقيقي يلقى المباح في السوق يتناول المباح، ثم قد يقع من ترك المباح أن تصيب الأمة بفضله. يمكن ما تجيبها غير فرص، تجيبها تبع بضوح كما وقع في التاريخ، أن واحد انقطع عن أكل اللحم فظن جهلة الناس أن اللحم مفروض وانقطعوا عنه، وقد وقع لبعض المنتفسين في الزمن السابق حتى صاروا نباتيين يأكلوا غير النباتات، ما يأكلوش اللحم ومشتقات اللحمية. هذا خطير، لأن هذا الشيء مضاد للشريعة. يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. تحريم المباح، تحريم المباح لا يقل خطورة عن إباحة الحرام. اللي قال لك حاجة مباح حرام ولا مكروه، راه بحال إذا قال لك الخمر حلال، إذا قال لك اللحم حرام، راه بحال 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 إذا قال لك الخمر حلال. تحريم المباح كإباحة الحرام خطير وخطير. لما؟ لأنه استئات واستدراك على الله. يجيك سمع ربي عز وجل يقول له لا اللحم حرمه، هو أباحه، فبأي حق تأتي لتحرمه بعد؟ صحيح أنت ما تحرمه بلسانك، ولكن تحرمه بسلوكك. من ليس القطع عليه ما تأكل كل يوم غضة وبعد غضة وعندك حين عندك إذا ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. راسي بن تسلم ما كان إذا ما يطير شهر شهرين، ولكن اللي كيلقى يأكل. إذا عندك وما تأكلوش تفضل زعما تجرب فعليك وزرون، مش عندك الأجر، عليك ذنوب، لأنك استأت على الشارع، يعني تفهم على ربي، تفهم عليه، وتزيد عليه، من وراه، هذا لا يجوز. إذا كل مباح يخدم الضروريات الخمس، كل مباح، المقصود دياله كي يؤدي لخدمة الدين، ولو من بعيد، وخدمة الحياة، النفس، وخدمة النفس، تكاثر الأبناء والأسرة والصبية، وخدمة المال. كي كل ذلك مباح، لا يجوز للإنسان أن يذهب فيه. في واحد يذهب من الخدمة من شيء يخدم يقول لك والله أنا ذاهب وقعد في الضل، هذا متواكل وكلمة التوكل في الحصة السابقة، ووزره أكثر من أجره بل لا أجر له. فين الزهد إذن؟ في المباح المسكوت عنه، هذا المباح اللي سكت عليه الشارع ما تكلمش عليه، لأن كل هذه الأشياء التي تخدمها بالضروريات الخمس تكلم عنها الشارع إباحة في القرآن أو في السنة، وكانت من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والقدوة الرفيعة تناول المباحات، هذه المباحات منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يفهم بالقياس. إذا ركب الجمش نركب السيارة مثلا أو الطائرة يفهم بالقياس، وهكذا. والآيات العامة كعموم شاملة لكل المباحات إلى قيام الساعة، فكل الطيبات من الفواكه التي لم تكن في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فواكه حديثة تخرج الآن، تدخلوا كلها في طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات الرزق كانوا هي الأشياء الزائدة عن الضرورة من المتعة، الأشياء اللي زائدة عن الحد الضروري، وهي التفكه بالنعم مما أنعم الله به على العباد. وفي الحديث الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونحله حسنة، وحب الصحابي خاف يكون كبر، قال من يسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا حديث صحيح الإسناد. فكل ما يتجمل به الإنسان من طيب اللباس وطيب المركب وطيب المسكن كل ذلك من المباح الذي لا يجوز الزهد فيه. ما خصش بنادم يتخلي ذنبه فلا إجرى في الزهد فيه ولا في تركيه، بل إن الإنسان أن يعبد الله به تحول من مباح إلى مندوب في الأجر، مشي مشطرح مشي بالمعنى، تحول من مباح إلى مندوب أو إلى واجب في بعض الأحيان من حيث الأجر. الأجر دياله الأجر الذي يعطيك الله على بعض المباحات كالأجر الذي يعطيك إياه على بعض المندوبات أو في بعض الأحيان على بعض الواجبات، على بعض الواجبات أيضا. إذن نعرف الآن ما المسكوت عنه. هو المسكوت عنه، المسكوت عنه في الشريعة إنما يقال لما كان عام البلوى في زمان الرسالة ولم ينزل فيه نص. ما يجيش واحد يقول لنا وديره أتاي من المسكوت عنه خصوصا لوفي، هذا لا يقال. لا، لأن أتاي ما كان في زمن النبي، ما يتسمى شي حاجة مسكوت عليه حتى يكون كان زمن النبوي، لا سلبا ولا إيجابا، ما تتكلمش عليه سنة لا سلبا ولا إيجابا، جزء الجهاد كيف يتنزل القرآن وما ورد السنة هذا هو المسكوت عنه وش القرآن ما تقل أخبر الله عز وجل يعني هذا الحديث لا يمكن فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى فإذا أنا قد علمه الله ومن يوحي فيه شيئا لا بالكتاب ولا بالسنة فمعناه أنه قد سكت عنه ما بغيت يتكلم عليه يعني لا تبغي يتكلم عليه لأنه لا تكلم عليه فهذا يحرمه لأنه مطرح وسكت عليه خلاه من المباح ولكن من المباح اللي سكت عليه إذا درتوه ما كاين ذلك إذا ما درتوش أحسن لأن هذا النوع ديال المباح إذا درتوه أحسن إذا درتوه أحسن راه تكلم عليه ما سكتش عليه كإباحة الزواج تكلم عليه وإباحة الطعام والشراب وإباحة اللباس وكل المباحات في زينة زينة للناس حب الشهوات من النساء زواج مباح والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني المال بصفة عامة والخيل المسومة الكسب من سائر الحيوان والأنعام والحرث كل ذلك متاع الحياة الدنيا طبعا من السر الآية مرة ليش نقرأ بالعبارة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إذن هذه أصول وكليات ديال المباح فاللباس أشير إليه في الأنعام لأنه من صوافها وأوبارها نلبس وسائر أمور الإنسان التي يحتاجها تستخلص من هذه الأصول فصرح بها الشارع تكلم فيها الله عز وجل في القرآن وصلتها السنة ولكن نوع ديال المباحات اللي خصنا نزهدوا فيها ما تكلمش عليها القرآن الكريم ولا السنة النبوية سكت عليها قلنا سكت عليها لأن لم تنطق بها غادي يحرمها إذا نطق بها غادي يحرمها ولكن سكت عنها رحمة بكم كما في الحديث فلا تسألوا عنها فإذا لا تسألوا عنها بقت المباح لأنه لو تكلم لوجدت النص النص غير موجود سكت عنها مثال ذلك الغناء هذا اللي متفقين عليه العلماء من الغناء الغناء من عموم البلوى من عموم البلوى في زمان الرسالة ايش معنى من عموم البلوى في حاجة ما نخبعش العرب قبل الإسلام أمة مغنية معروف العرب كان لها صناعة واحدة واحد حرفة واحدة كانت عند العرب في العلوم الفنون في الشعر والشعر العربي غنائي وكان الأعشى يسمى صناجة العرب يعني كما نجاوز لجن بريد العرب لإنشاده شعره ولأن العرب كانت تتغنى في أفراحها وفي أحزانها ولا يقال إن محمد عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف الغناء يعني ما عرفوش مصيق له في الخبر أبدا بل كي عرفوه كين مصيق له الخبر وثبت في السيرة أنه مرة وهو في طفولته عليه الصلاة والسلام مشان واحد أحلى ديال القريش يتفرج وخلى الغنم ديالو عند واحد شدوا منه ومشى هو الأحلى فاللي مشى غير هما بغاو يداو وهو داه النحل نحل الحيل حتى في قتل الشيء فلم يرى شيئا فما ثبت فعلا ما ثبت ولا مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع فعلا بقصدين يعني مشى بالقصد وجلس في محاضر الغناء وفي مجامع الغناء ولكن لا يوجد نص واحد في القرآن يحرم الغناء إطلاقا ولا نص واحد غالب قولوا لي له الحديث قيل هذا الكلام منذ القديم وكل الأسانيد التي أسند فيها ذلك لابن عباس في قوله الغناء وفي قوله الطبل كلها ضعيفة وقد ضعفها ابن حزم منذ القديم ثم بعد ذلك عندنا واحد الأمر الآن إذا أراد الله عز وجل هذه قاعدة من قواعد التشريع الكبيرة إذا أراد الله عز وجل أن يحرم شيئا حرمه باسمه ما تيتمنيش عليه أراد أن يحرم الخنزير وقال الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما بخنزير والعرب لا تعرف الخنزير الخنزير ماشي حيوان تعيش في الصحراء تعيش في البلاد الغابوية الرطبة الندية ماشي كل ما ماشي الجنة ياكل أما الصحراء ما عنده ما ياكل الصحراء تعيش فيها الضباع والسباع والحيوانات الأخرى الصحراوية معروفة وهذا عجيب سنتأمله شوف الله عز وجل أراد أن يحرم الخنزير وخال عرب ما يعرفه أغلب العرب يومئذ نشفوا في الخنزير تبعينهم ماشي غادي يبداو ياكلوا وحرموا علاش حرموا؟ أولا لأنه أراد أن يحرمه فإذا أراد فقد أراد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون واحد اثنين لأن الله يعلم وهو العليم الخبير أن الأمة الإسلامية ستمتد إلى بلاد الماء كالمغرب والأندلس وإلى بلاد أوروبا كما كانت قبله ممتدة حتى بلاد البلقان حيث يعيش الخنزير بكثرة وغادي المسلمين يأكلون الخنزير وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فحرمه على من سيأتي صحيح حرمه حتى على الصادقين طبعا، ولكن العبرة بالنص عموم الأمة في الزمان المستقبل في الزمان الحاضر. والله عز وجل يعلم أن العرب أمة مغنية، وهي كذلك في جاهليتها وممن لم يسلم في زمان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ستبقى إلى يومنا هذا. مازال الآن العرب أهل الطرف، هذا مشهود مسموع في المسجد غير خرجين هنا وانت تسمع. فما حرم بنص القرآن؟ حرم الخمر بنص القرآن، الحاجة اللي عنده ربي عز وجل بها الغرض ما تيخليهاش حتى السنة يحرمها بالقرآن. عنده غرض بتحريم الخمر نص عليه، له إرادة بتحريم الخنزير نص عليه، له إرادة بتحريم الدم نص عليه، له إرادة بتحريم الميتة نص عليه، وأصناف أنواع الميتة من الناطحة والمتردية إلى آخره، كل شيء نص عليه، وله إرادة بأن يحرم زواج الأمهات نص عليه، حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وما شابه ذلك وما قيس عليه. فكيف يقال إنه لم يحرم الغناء وهو حرام؟ فأحد أمر، إما أنه سبحانه ما سيقل أخبر وهذا مستحيل، أو ما بغاش يحرمه. أعطيني احتمال ثالث، لا تجده، لا تجده، لو أراد أن يحرمه لحرمه الصمت، لأنه مش في حاجة لخير ورغبة، أدرى الغناء في حاجة لي كل الناس، ولو حرمه لدخل الناس وأجمعون جهنم، كان تدخل من الطريق ويصب على أذنك صبا. لا يطاع تحريم الغناء، لا يطاع. والله عز وجل رافع عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على من قبلها، فيه حرج صعيب على الناس تحرم الغناء. ثم بعد ذلك هو فطرة في الإنسان، الإنسان من الفطرة ديالو أن يتغنى، ولكن ما زال ما كنقولش راه مباح، كنقول غير ماشي حرام فقط، هذا سكت عنه، سكت عنه. الأحاديث النبوية كيدورون اللي كيحرموا الغناء يجري 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 حتى يحيى ويوصلوا حديث البخاري فقط، هذا اللي كيبقى ليه. يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هذا اللي كيدور قبل ما نوصلوا هذا الحديث. وش يكون الغناء حرام؟ والدور القرآن كامل ما كيقالوش آية صريحة بسميته، والدور السنة وما أدرك من السنة الآلاء للأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود والمسانيد بعد ذلك، يعني الالاف الالاف في الأحاديث، الدور 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 بجيل الحديث بوحده اللي تلقى كيف النبي صلى الله عليه وسلم زاد باذن الله طبعا في المطعومات اشياء، زاد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، نهى الله عز وجل عن الميتة ونهى عن الخنزير ونهى عن الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد شي حاجه هذه المطعومات، لا عن كل ذي مخلب من الطير طيور اللي كتاكل حل حل الحديه الحدأة والنسر والغراب والصقر، والنبي صلى الله عليه منها عليها. فدار النهي بين الطحين والكراء وكل ذي نار من السباع من القط حتى الاسد، مرورا طبعا بالكلب وبالذئب الى اخره، جعل الوحش ياكل حمره النبي صلى الله عليه منها عليها، وذوات السموم الحيه وما شابهها كل ذلك نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. والاحاديث هالشيء كثير شو واحد اللجنة ولها عن الحمر الأهلية يعني الخير اللي نخدموا بهم والبيغال، والأحاديث أيضا في هذا كثير، فكيف يبقى غير هذا الغناء اللي لقينا فيه حديث واحد فيه في حاجة؟ هذا منطق تشريع وأصول تشريع هكذا يتكلم. ثم بعد ذلك نزور الصيغة ديال الحديث، يستحلون، هذه باش كيشدوا الذين يحرمون بالنص، يستحلون. ما معنى يستحلون؟ يعني كيردوها احلال، الالف والسين والتاء للطلب كيحولوها، وللتحويل ايضا، للتحويل، استنفر تحول نفرا، استنوق تحول ناقه، استنوق الجمل تحول ناقه، يستعملوه في الكنايه على الرجل كيولي شماته ضعيف، استنوق الجمل، الجمل ولا ناقه. فاذا الالف والسين والتاء عندها معاني، من بينها الطلب ومن بينها التحويل او التحويل. فيستحل يحول الحرام الى حلال. طيب هذا الشيء تفهمه لكنه العلماء مفهوم المخالف صعب الفهم، ولكن انا نبسطه بحول الله عز وجل. يعني من هذه الكلام انه اللي تيجي يقول لنا هذه حلال وهي حرام، ما معنى هي حرام؟ سبق النص بتحريمها، كاين فيها واحد النص من قبل محرمها. اما الزنا الحير صحيح لا تقربوا الزنا، فتلقى النص اللي حرمها. فاذا قال واحد يستحل الزنا كيتفهم، يعني كيف يردوا حلال سبق تحريمه، لا تقربوا الزنا. يستحلوا الخمر، نعم يستحلوا الخمر لانه سبق تحريمه، انما الخمر والميسر والانصاب الايه. الحرير سبق تحريمه على الرجال هو الذهب، مباح لإناث أمتي حرام على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما ذكر في هذا الحديث سبق تحريمه بالنص، فإذا جاء أحد يستحله بغير حول الحال تسلم. فإذا ما النص الذي سبق تحريم الغناء به؟ ما في جهة لكل جهن ومجهن تلك كل جواب بعد زمان العلماء بالبحثوا مش حرموا الغناء هم الجواب. ولكن نديروا الجهن لو كان الغناء مباحا حقا والنبي صلى الله عليه وسلم شجع الصحابة ما يشدروا المباحث، والله عز وجل منها النبي صلى الله عليه وسلم يترك في حاجة اللي هي أحلال لما تحرم ما حل الله لك. علاش النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما غنى ولا قصد يسمع الغنى؟ علاش الصحابة عمرهم ما تبكش في حديث أن شي صحابي هز زمارة يغيق بها ولا شد كمان زيت يضرب بها ولا حديث؟ إذا في حاجة هذا هو المسكوت عليه، لا تلقى هنا ولا تلقى هنا. فإذا مثل هذا الذي يقال فيه الزهد نذهب فيك يعني فتركه خير من فعله، ولو تكلم الله فيه لحرمه، وإنما عفا يعفو عفا اسمحنا، لأنه لو لم يعفو لدخل أغلب الناس النار، لأن هذا مما يصعب تركه، صعيب تركه، تتمشي تتحلو تبقى تهرمن بوحدك تتغني، هكذا يقع لنا الجميع. وعفا عن أشياء الحديث عفو هذا المسكوت لنا. والمؤمن الصالح الوارع حقا يذهب في مثل هذا، في مثل هذا يذهب الصالحون، لأنه لا يليق لا يليق بالمسلم الصالح التقي الورع أنه يكون سد كمال زولة سد بن جيس يضرب غير معقول. ولو فعله عالمون لسقطت مروءته. صوروا مثلا شي فقيه من الفقهاء اللي تعرفوا سد بن جيس خدمت يضرب حتى واحد ما بقيت مع السوديان سقوط مروءته ما تبقاش عنده قيمة عند الناس، وعلى التاريخ إذا حيث ما تبقاش عنده قيمة عند الناس في النفس من الغناء شيء، يعني الناس تعجبهم الغناء ولكن ماشي شي حاجة مزيانة حرفة كبيرة. ثم هو بعد ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله يحلل الناس، يعني كيني يعني غناء الإكثار منه الذي يكثر منه إتنية، ودليله الاستقراء من التاريخ ومن الواقع الاستقراء التام. ما اجتمع الغناء في قوم إلا كانت فيهم مصيبتان ممكنش تفرقوا في المدكي بيئة ذوك هالفن في المغرب في المشرق في الصين في اليابان في أمريكا في أي بلاد وفي التاريخ من زمان ليروي عرف الإنسان الآلات آلات الصرف في المدك هذا الفن تجد يوم يزيل الأسد الزنا والخمر وفي الدليل المعاكس أغلب من يموت منهم بأمراض قاتلة ترجع إما للزنا أو للخمر والمخدرات، وما كلش نذكر الأسماء نحن في المسجدين. إذن ما لهذا الظليم بهذا الشيء؟ سببه الطرب ليوم غباك كثير النفس إن سمعته مرة يقال لك لا حرج أي شيء، إن صار لك عادة تلك هي المصيبة. فالزهد في مثل هذا مطلوب، هذا يزهد فيه ومأجور تاركه إن شاء الله. فإذا باش تجيب تقول حرام صعيب، وباش تجيب تقول حلال 100% صعيب، فهو إذن مسكوت عنه معفو عنه من قبيل المباح، ولكن المباح المسكوت عنه ليس المباح المصرح بإباحته. فتركه إذن خير من فعله، لأنه لا يخدم الضرورية بل يهدمها. هذا النوع ديال المباح المصرح بإباحته اللي صرح الله عز وجل بالإباحة ديالو في القرآن والسنة كيخدم الدين وكيخدم النفس الإنسانية وكيخدم النسل يخدم المال يخدم سائر الضروريات كما بينا في الزواج والطعام والشراب واللباس والتمتع بطيبات من الرزق. فإذا يمكن أن يكون بل إن المباح المسكوت عنه يهدم تلك الضروريات، المباح يسكت عليه الله عز وجل ما تكلمش فيه كيهدم الضروريات الخمسة. ها نحن مثلنا بالغناء اللي داوم عليه غادي يخرب دينه ويخرب النفس ويخرب النسل ويخرب الحياة، لأنه يؤدي إلى تحلل الإنسان من التكاليف ما كيبقاش يطبق الدين ديالو مزيان، ثم تصيبه الآفتان الزنا والخمر. وما تقوليش الجيتان عرف واحد الفنان ما عنده زنا ما عنده خمر، تعال واحد فاش النسبة ديالو واحد في المليون لا عبرة به، لأن الشريعة جات للأجمل بالعموم والشاذ لا حكم له. وفي كثير من الأحيان كتلقى غير عفا عليه الله من قبل كذا كذلك وسببه الزنا. قصدنا هذه الأنسية ماشي باش نبينوا حكم الشرع في الغناء لا أبدا، وإنما القصد هو باش نتكلموا على ما معنى الزهد. لغد فيه في لقاء لاحق بحوله. فإذا الزهد لا يجوز أن تستعمله في الواجبات ولا في المندوبات ولا في المكروهات والمحرمات، فإن هذا من غير خطر تستزد فيه، ولا في المباحات المصرح بإباحتها. المباحات المصرح بإباحتها لا تزهد فيها، بل تناولها بالقدر الشرعي واشكر الله على نعمه، وازهد فيما سكت عنه الشارع، فيما ينقض الدين، فيما يهدم الإسلام ممن لا نص فيه، مثل هذا يزهد فيه الإنسان. ويقاس على ذلك أشياء كثيرة. نعطي واحد مثال، بعض الأحيان لواحد المباح هو مباح، ولكن اللي كيجي في الطريق ديال الحرام كيولي في بعض الأحيان مباح وسكوت عنه، تركه أولى وخير من فعله. مثلا شرب الماء، شرب الماء ماشي بس هذا مباح مصرح بإباحته، فمن الفصل كان يحب الماء البائد، فما كاين السنة الصحيحة والشمائل، كان كيخلي الماء يبات تغدى عاد كيشربو كيبات في البرادة ولا شي حاجة، يحب الماء البائد. على كل حال الماء راه من الطيبات طبعا، من أصول غير الطيبات، من أصول الطيبات الضرورية، وجعلنا من الماء كل شيء. ولكن غادي تفرق ولقيت خمارة حانة بار أعزكم الله، وقلت المولى أعطيني شريبة ديال الماء مباح، تعرف اللي قد يقول لك حرام وبيك شرب الماء، لك لا تشرب تميها من عند مول القهوة وخاكي على الخمر مباح، الكاس نقيب شرب الماء اللي حلل الله حلل، ولكن إذا شربت اليوم ذاك الموضع الله أكبر، وشربت غدا في هذاك الموضع، وشربت بعد غدا في هذاك الموضع، فصار تناول هذا المباح في ذلك المكان مرتبطا بالمكان، والمكان مكان منكر، المكان مكان منكر، فيحصل تطبيع نفسي مع المنكر، تتولي تولف تشوف المنكر، فلا يؤمن عليك أن تشرب في يوم ما الخمر. ولذلك مثل هذا المباح معفو عنه، هذا من ذاك النوع ديال المباح، إذا شربت الماء من صاحب الخمارة يقال لك لا حرج لا بأس، ولكن لو وليت اليوم وغدا تشرب من عنده واحد ما تشرب عندي شي لاخر، فهو مباح بالجزئي حرام بالكل، ما خصوش يولي عندك عادة. فمثل هذا يزهد فيه الماء ديالو بحال الحرام ديالو، الخمس حرام تقول بحال الحرام ديالو، بنفس من الماء ديال هذا السيد ما تشربش عنده، هذا زهد مأجور عليه بإذن الله. وكذلك من خالط ماله مال الحرام، المال ديالو مشبوه فيه الحلال، تتعرف فيه الحلال، ولكن خلط. الزهد في مثل هذا زهد مقبول مأجور إن شاء الله. بعد من تقلب على واحد بالمال ديالو طيب صافي ترتاح، وهذا الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الخلاصة ديال الكلام المشتبهات، وبينهن أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا الزهد يكون فيما اشتبه وفيما تشابه وفيما كان وسيلة ولو من بعد إلى الحرام أو إلى المكروه، فيزهد فيه الإنسان. وخاتمة الكلام أن الزهد أيضا يمكن أن يحصل فيما لم تستطع الوصول إليه، ولكن بالمعنى النفسي الوجداني، معنى ذلك واحد حاجة من المباح، من المباح المصرح بإباحته، ولكن أنت ما تفهمش ازهد فيها. لا معنى ازهد فيها ماشي تقول ودي ازهد فيها زعما راه ما بغيتهاش، انت ما جبتيهاش ما وصفهاش، ازهد فيها وجدانيا يعني قلبك ما يتعلقش بها. وهذا ما سنفصله بحول الله في لقاء مقبل انطلاقا من قوله عز وجل: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وهذا هو اللي كيعنينا بالدرجه الاولى من بعد ما بينا فيما ينبغي ان يزهد فيه المؤمن وما لا ينبغي ان يزهد فيه المؤمن، فنبقى مع هذا الرجل نعيشه في اكثر من الاحيان، حيث تتاسى النفس ان فقدت كثيرا من المباحات، فلا ينبغي ان يحصل للنفس اسى، ولا ينبغي ان تتحسر مواجدك ان لم تجد من رزق الله ما يوسع عليك به، فتعلم ان تزهد ايضا فيما لم تجد من المباحات الطيبه حتى تكون راضيا، لان الزهد رضا، تكون راضيا بما قسم الله لك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين محمد المصطفى النبي الامين واله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.